الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. هذا هو الدرس 85 من كتاب الأذكار للنووي رحمه الله، باب النهي عن الكذب وبيان أقسامه. قد تظاهرت نصوص الكتاب والسنة على تحريم الكذب في الجملة، وهو من قبائح الذنوب وفواحش العيوب، بل من صفات المنافقين كما سيأتي. وإجماع الأمة منعقد على تحريمه مع النصوص المتظاهرة، فلا ضرورة إلى نقل أفرادها، وإنما المهم بيان ما يستثنى منه والتنبيه على دقائقه. ويكفي في التنفير منه الحديث المتفق على صحته، وهو ما رويناه في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وروينا في صحيحيهما أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، حتى يدعها إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وفي رواية مسلم: إذا وعد أخلف، بدل إذا اؤتمن خان. وأما المستثنى منه فقد رويناه في حديث صحيحي أو في صحيحي البخاري ومسلم عن أم كلثوم رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. هذا القدر في صحيحيهما. وزاد مسلم في رواية له قالت أم كلثوم: ولم أسمعه يرخص في شيء ما يقول الناس إلا في ثلاث، تعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها. هذا حديث صريح في إباحة بعض الكذب للمصلحة، وقد ضبط العلماء ما يباح منه. وليس المراد هنا أنه يأتي بكذب صريح، والمرأة تأتي بكذب صريح، وفي حال إصلاح بين الناس يأتي بكذب صريح، فإن هذا كذب لا يباح، ومصير هذا أن يفضح. لكن المراد أن يأتي بكلام موهم فيه تعاريض ومعاريض، كما قيل: إن في المعاريض مندوحة عن الكذب. قال: وأحسن ما رأيته في ضبطه ما ذكره الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله، فقال: الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا، فالكذب فيه حرام لعدم الحاجة إليه، وإن أمكن التوصل إليه بالكذب ولم يمكن بالصدق فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحا، وواجب إن كان المقصود واجبا. فإذا اختفى مسلم من ظالم وسأل عنه وجب الكذب بإخفائه، وكذلك لو كان عنده أو عند غيره وديعة وسأل عنها ظالم يريد أخذها وجب عليه الكذب بإخفائها، حتى لو أخبره بوديعة عنده فأخذها الظالم قهرا، وجب ضمانها على المودع المخبر، ولو استحلفه عليها لزمه أن يحلف ويوريه في يمينه، فإن حلف ولم يوري حنث على الأصح. يقولون أن الشافعي دخل عند بعض الأمراء فقال له: القرآن مخلوق؟ قال: أنا، يعني في الشافعي يقول: أنا الذي مخلوق أو غير مخلوق، والأمير فهم أنه يقول: تقصدني أنا؟ قال: نعم. قال: مخلوق. وآخر دخل على أمير وقال له: القرآن مخلوق، وربما فتنه وقتله. فقال له: القرآن مخلوق؟ قال: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، كل هذه مخلوقة. ففهم الأمير منه أنه يقول بخلق القرآن فأطلقه، وهو إنما يريد أصابع يديه، فهذا من المعاريض، كما فعل أيضا إبراهيم لما دخل مصر، قال له الظالم: من هذه المرأة التي معك؟ قال: أختي. والمراد أخته في الإسلام. وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أو أبو بكر لما رضي الله عنه لما سافر الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الناس يعرفون أبا بكر ولا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقولون: يا أبا بكر، من هذا الرجل الذي معك؟ يقول: هادي يهديني السبيل. فهم يظنون أنه يريد رجل يدله على الطريق، وأبو بكر رضي الله عنه يريد أنه رجل يهديه إلى سبيل الله وإلى الطريق الموصل إلى الجنة. وكذلك لو كان عنده وعند غيره وديعة وسأل عنها ظالم يريد أخذها، وجب عليه الكذب بإخفائها، حتى لو أخبره بوديعة عنده فأخذها الظالم قهرا وجب ضمانها على المودع المخبر، ولو استحلفه عليها لزمه أن يحلف ويوريه في يمينه، فإن حلف ولم يوري حنث على الأصح وقيل لا يحنث. وكذا لو كان مقصود حرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قلب المجني عليه في العفو عن الجناية لا يحصل إلا بالكذب، فالكذب ليس بحرام كما تقدم تفصيله، وهذا إذا لم يحصل الغرض إلا بالكذب. والاحتياط في هذا كله أن يوري، ومعنى التورية أن يقصد بعبارته مقصودا صحيحا ليس هو كاذبا بالنسبة إليه، وإن كان كاذبا في ظاهر اللفظ. ولو لم يقصد هذا بل أطلق عبارة الكذب فليس بحرام في هذا الموضع، يعني إذا كان الأمر سيتعلق بحياه أو موت وظلم عظيم، فالكذب يكون شأنه متعلق بالشخص، يعني يقوله كالمكره أو الملجأ إليه، أما أن يتعمد الكذب بدون مقصد هذا ما يجوز. والإنسان لا يعود لسانه الكذب، لا يتكلم إلا بالصدق، حتى أن بعض المحدثين فيما ذكر ذهب إلى بعض المحدثين لسماع حديث منه، فبينما هو عنده بعد مسافات طويلة وإذا بذلك صاحب الحديث يقول للحصان حقه أو للحمار، يعني يوهمه أن معه شيء في المخلاة، فرجع إليه الحمار، فقال له هذا المحدث الذي قد قطع البلاد الشاسعة من أجل أن يسمع منه الحديث: أمعك له شيء؟ قال: لا. قال: ما أخذ منك الحديث وأنت تكذب على حمار. وأيضا لا ينبغي للإنسان أن يعود أبناءه الكذب عليهم، إذا قال لهم سأعطيكم يعطيهم، أو يقول إن شاء الله بألفاظ غير مؤكدة الكذب، أما إذا أصبح يعدهم ويخلف متعمدا يصبح الأولاد على هذه العادة، يتعلمون الكذب من أبيهم. لكن إن قالوا هات ما عنده شيء، يقول إن شاء الله غدا، ويحاول يدبر لهم يعطيهم من المصروف أو ما يسكتهم، ويعودهم الصدق في الأخذ والعطاء والمناولة. قال أبو حامد الغزالي: وكذلك كل ما ارتبط به غرض مقصود صحيح له أو لغيره، فالذي له مثل أن يأخذه ظالم ويسأله عن ماله ليأخذه فله أن ينكره، أو يسأله السلطان عن فاحشة بينه وبين الله تعالى ارتكبها فله أن ينكرها ويقول: ما زنيت أو ما شربت مثلا. وقد اشتهرت الأحاديث بتلقين الذي أقر بالحدود الرجوع عن الإقرار. وأما غرض غيره فمثل أن يسأله عن سر أخيه فينكره ونحو ذلك. وينبغي أن يقابل بين مفسدة الكذب والمفسدة المترتبة على الصدق، فإن كانت المفسدة في الصدق أشد ضررا فله الكذب، فإن كان عكسه أو شك حرم عليه الكذب. ومتى جاز الكذب؟ فإن كان المبيح غرضا يتعلق بنفسه فيستحب أن لا يكذب، انظر إذا كان الأمر يتعلق بنفسه، ومتى كان متعلقا بحق غيره لم تجز المسامحة بحق غيره، والحزم تركه في كل موضع أبيح إلا إذا كان واجبا. واعلم أن مذهب أهل السنة أن الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو، سواء تعمدت ذلك أم جهلته، لكن لا يأثم في الجهل وإنما يأثم في العمد. ولغة الحجاز الكذب يطلق على الخطأ. ودليل أصحابنا تقييد النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث متواتر، جاء عن أكثر من 100 صحابي. قال: باب الحث على التثبت فيما يحكيه الإنسان، والنهي عن التحديث بكل ما سمع إن لم يظن صحته. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وروينا في صحيح مسلم عن حفص بن عاصم التابعي الجليل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث كل ما سمع. هل هذا الحديث على شرط مسلم؟ هذا الحديث في المقدمة، لأن أول حديث في مسلم على ترقيم فؤاد عبد الباقي يكون رقم 8. رواه مسلم من طريقين، أحدهما هكذا والثاني عن حفص بن عاصم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، لم يذكر أبا هريرة رضي الله عنه، فتقدم رواية من أثبت أبا هريرة، فإن الزيادة من الثقة مقبولة. هكذا النووي دائما يرجح هذه الطريق، طريق الزيادة. والصحيح في الزيادة من الثقة أنها ليست مقبولة على الإطلاق، فلا بد أن ينظر المحقق إن كان الذي زادها أكثر فهي مقبولة، وإن كان الذي زادها أقل أو أضعف حفظا فهي مردودة، في ضوابط يعلمها من يأخذ علم المصطلح. وهذا هو المذهب المختار الصحيح الذي عليه أهل الفقه والأصول والمحققون من المحدثين، أن الحديث إذا روي من طريقين أحدهما مرسل والآخر متصل قدم المتصل وحكم بصحة الحديث، وجاز الاحتجاج به في كل شيء من الأحكام وغيرها والله أعلم. وروينا في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. هذا أيضا في المقدمة. وروينا في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مثله، والآثار في هذا الباب كثيرة. وروينا في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن أبي مسعود وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بئس مطية الرجل زعموا. قال الإمام أبو سليمان الخطابي فيما رويناه عنه في معالم السنن: أصل هذا الحديث أن الرجل إذا أراد الطعن في حاجة والسير إلى بلد ركب مطية وصار حتى يبلغ حاجته، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم ما يقدم الرجل أمام ما يقدم الرجل أمام كلامه ويتوصل به إلى حاجته من قولهم زعموا بالمطية. وإنما يقول زعموا في حديث لا سند له ولا ثبت، إنما هو شيء يحكى على سبيل البلاغ، فذم النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث ما هذا سبيله، وأمر بالتوقف فيما يحكيه والتثبت فيه، فلا يروي حتى يكون معزوا إلى ثبت. هذا كلام الخطابي والله أعلم. الحديث فيه انقطاع، أبو قلابة لم يدرك أبا مسعود. قال: باب التعريض والتورية. اعلم أن هذا الباب من أهم الأبواب، فإنه مما يكثر استعماله وتعم به البلوى، فينبغي لنا أن نعتني بتحقيقه، وينبغي للواقف عليه أن يتأمله ويعمل به. وقد قدمنا ما في الكذب والتحرير الغليظ وما في إطلاق اللسان من الخطر، وهذا الباب طريق إلى السلامة من ذلك. واعلم أن التورية والتعريض معناهما أن تطلق لفظا وهو ظاهر في معنى وتريد به معنى آخر يتناوله ذلك اللفظ لكنه خلاف ظاهره، وهذا ضرب من التغرير والخداع. قال العلماء: فإذا دعت إلى ذلك مصلحة شرعية راجحة على خداع المخاطب أو حاجة لا مندوح عنها إلا بالكذب فلا بأس بالتعريض، وإن لم يكن شيء من ذلك فهو مكروه وليس بحرام، إلا أن يتوصل به إلى أخذ باطل أو دفع حق فيصير حينئذ حراما. هذا ضابط الباب. فأما الآثار الواردة فيه فقد جاء من الآثار ما يبيحه وما لا يبيحه، وهي محمولة على هذا التفصيل الذي ذكرناه. فمما جاء في المنع ما رويناه في سنن أبي داود بإسناد فيه ضعف لكن لم يضعفه أبو داود، فيقتضي أن يكون حسنا عنده كما سبق بيانه، عن سفيان بن أسيد فتح الهمزة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت به كاذب. عمران بن هارون بن زيد البلخي متروك، وتابعه الوليد بن مسلم وقد عنعن، فالحديث ضعيف. وروينا عن ابن سيرين رحمه الله أنه قال: الكلام أوسع من أن يكذب ظريف. مثال التعريض المباح ما قاله النخعي رحمه الله: إذا بلغ الرجل عنك شيء قلته فقل الله يعلم ما قلت من ذلك من شيء، فيتوهم السامع النفي ومقصودك الله يعلم الذي قلته. وقال النخعي أيضا: لا تقل لابنك أشتري لك سكرا، بل قل: أرأيت لو اشتريت لك سكرا. وكان النخعي إذا طلبه رجل قال الجارية: قولي له اطلبه في المسجد. وقال غيره: خرج أبي في وقت قبل هذا، وكان الشعبي يخط دائرة ويقول للجارية: ضعي إصبعك فيها وقولي ليس هو ها هنا. ومثل هذا قول الناس في العادة لمن دعاه لطعام: أنا على نية، موهما أنه صائم ومقصوده على نية ترك الأكل. ومثله: أبصرت فلانا فيقول: ما رأيته، أي ما ضربت رئته. ونظائر هذا كثيرة، ولو حلف على شيء من هذا وورى في يمينه لم يحنث، سواء حلف بالله تعالى أو حلف بالطلاق، لا يجوز الحلف بالطلاق، أو بغيره فلا يقع عليه الطلاق ولا غيره، وهذا إذا لم يحلفه القاضي في دعوى. فإن حلفه القاضي في دعوى فالاعتبار بنية القاضي إذا حلفه بالله تعالى، فإن حلفه بالطلاق فالاعتبار بنية الحالف، لأنه لا يجوز القاضي تحليفه بالطلاق فهو كغيره من الناس والله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليمين على نية المستحلف. قال الغزالي: ومن الكذب المحرم الذي يوجب الفسق ما جرت به العادة في المبالغة، كقوله: قلت لك 100 مرة وطلبتك 100 مرة ونحوه، فإنه لا يراد به تفهيم المرات بل تفهيم المبالغة، فإن لم يكن طلبه إلا مرة واحدة كان كاذبا، وإن طلبه مرات لا يعتاد مثلها في الكثرة لم يأثم، وإن لم يبلغ 100 مرة. وبينهما درجات يتعرض المبالغ للكذب فيها. قال: قلت: ودليل جواز المبالغة وأنه لا يعد كذبا ما روينا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فلا مال له، ومعلوم أنه كان له ثوب يلبسه، وأن أبو الجهم كان يضع العصا في وقت النوم وغيره. وبالله التوفيق. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.